يقول شارح الواسطية الشيخ محمد خليل هراس: تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا كما تضمنت الآيات السابقة جملة من صفات التنزيه، تنزيه الرب سبحانه وتعالى عما لا يليق به، التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل. فقد نزه سبحانه نفسه فيها في هذه الآية عن اتخاذ الولد. اتخاذ الولد نقص لأنه يدل على الحاجة، الله سبحانه وتعالى ليس بمحتاج، بل هو الغني. الغنى وصف ذاتي لله. من هنا يتبين قد يكون نقصا في حق الله تعالى ما هو كمال في المخلوق. وجود الكمال، وجود الولد عند المخلوق كمال. لماذا؟ لأنه يكمله. الوالد يحتاج إلى الولد. الإنسان المخلوق محتاج دائما، يحتاج إلى والده، ويحتاج إلى ولده، ويحتاج إلى أخيه، ويحتاج إلى صاحبته، ويحتاج إلى الشريك، ويحتاج إلى الوزير، ويحتاج إلى المعين. هذه المعاني كلها نقص في حق الله تعالى، فينزه الرب سبحانه عن الولد لأنه الغني غنى مطلقا. الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى، كما أن الفقر وصف ذاتي في المخلوق، ما من مخلوق إلا وهو محتاج في كل لحظة في كل ثانية، فهو محتاج، محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى، وقد يحتاج إلى من هو أحسن حالا منه. إذن نزه الله نفسه سبحانه عن اتخاذ الولد لكون اتخاذ الولد نقصا في حقه سبحانه، وعن وجود إله خالق معه. نزه نفسه عن وجود إله خالق معه، لاحظ كلمة خالق معه، لا يوجد مع الله خالق، لكن هل يوجد إله؟ يوجد آلهة، ليس إلها واحدا، الآلهة كثيرة، لكن الإله الحق المعبود بالحق المستحق للعبادة هو الخالق. أفمن يخلق فمن لا يخلق؟ الذي لا يخلق إن عبد، سواء كان عاقلا من العقلاء أو من الجمادات، يطلق عليهم أنها آلهة، ولكنها آلهة بالباطل، فعبادتهم باطلة. الإله الحق هو خالق السماوات والأرض. كلمة إله تطلق على كل من عبد وما عبد، ولكن لفظة الجلالة، لفظ الجلالة الله، لا تطلق إلا على خالق السماوات والأرض المعبود بالحق. ونزه نفسه عما يصفه به المفترون الكذابون من إثبات الشريك له، كما نهى عن ضرب الأمثال له، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ونهى عن الإشراك به بلا حجة ولا برهان. هذا قيد لا مفهوم له، لا يوجد شريك، لا يوجد له شريك حتى يقال يمكن إثبات الشريك بحجة أو ببرهان، لا، لا يوجد له شريك مطلقا. ونهى عن القول عليه سبحانه بلا علم ولا دليل. القول على الله واسع جدا، من القول على الله وصفه بأن له شريك وبأن له صاحبة، ومن القول على الله تشبيه صفاته بصفات خلقه، أو تشبيه ذاته العلية بذوات العباد وذوات المخلوقين، ومن القول على الله التشريع في دينه، إذ لا مشرع إلا الله. كما أنه لا معبود إلا الله، كذلك لا مشرع إلا الله. الذين يعبدون غير الله في السجود والركوع هل يوجد؟ على قلة. أو بالنذر والذبح والدعاء والاستغاثة. أو الذين يشرعون مع الله رجال التشريع، ما يسمى في هذا الوقت برجال التشريع، أناس دكاترة يتخرجون من كلية الحقوق ويحملون لقب رجال التشريع، لأنهم يكونون أعضاء في مجلس الشعب ليشرعوا تشريعا غير شريعة الله، ويضعوا القوانين التي فيها تشريع غير شريعة الله، وفيها العقوبات، وفيها كل ما يخالف شرع الله، ويسمون رجال التشريع. فرجال التشريع بمثابة الأحبار والرهبان الذين عبدوا من دون الله، ومجلس التشريع ذلك المجلس الذي ينازع الله سبحانه وتعالى في تشريعه، كل ذلك قول على الله بغير حق وبغير علم، فليعلم ذلك. قال الشارح رحمه الله: فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، ولعلنا لا نضطر إلى أن نرجع إلى أقسام التوحيد، ولكن نذكر من باب التذكير: التوحيد ينقسم إلى ثلاثة: توحيد الإلهية، إفراد الله تعالى بالعبادة، إفراد الله تعالى بأفعال العباد، إن شئت أفعال العباد هي العبادة من دعاء واستغاثة وسجود وركوع ومن أعمال القلوب، إفراد الله تعالى بهذه الأنواع يسمى توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبادة. وأما توحيد الربوبية فإفراد الله تعالى بأفعال نفسه، فهو المتفرد قطعا بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، اعتقاد ذلك عدم اعتقاد أي تأثير لمخلوق آخر وأي تصرف في هذا الكون لأي مخلوق، هذا هو توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية توحيد فطري يؤمن به حتى الكفار، ولكن التوحيد الذي هو محل المعركة بين الأنبياء وأممهم من عهد نوح عليه السلام أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك فيها، وإلى آخرهم وإمامهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، المعارك دائما تدور حول هذا التوحيد. وكذلك بين المصلحين في كل وقت وبين الأمم، من ذلك اليوم من عهد نوح إلى يومنا هذا وإلى ما شاء الله. طالما الإشراك واقع وعبادة الأضرحة والمشاهد واقعة والصراع واقع، لأن المصلحين وإن قلوا سوف لا يسكتون، وسوف لا ينتهي أصحاب الغيرة، لا ينقرضون نهائيا، الذين تأخذهم الغيرة على دين الله وينصحون لعباد الله وهم من الطائفة الناجية. طالما هذه الطائفة موجودة والطائفة يستمر وجودها إلى أن يأتي أمر الله والشرك واقع، إذن المعركة دائمة. هذا هو توحيد العبادة، وهو أهم الأنواع الثلاثة. النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله المأذون، المأذون له ليتحدث عن الله وأمينه على وحي صلى الله عليه وسلم، تثبت له ذلك ولا تزيد، أي لا تصف الله من عند نفسك ولا من عند شيوخك أو طائفتك ولكن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وتثبت له ذلك إثباتا لا يصل إلى حد التشبيه، وتنزهه عن أضداد ذلك تنزيها لا يصل إلى حد التعطيل. هكذا تؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته، هذه الأنواع الثلاثة. والآية التي عندنا تتضمن توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، فإن الله سبحانه بعدما أخبر عن نفسه